بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ما اسمه ابن حجر؟ أحمد بن علي ابن حجر أبو الفضل. توفي سنة 852 في منتصف القرن التاسع الهجري. وبدأنا من هذا اليوم الماضي نقرأ في نخبة الفكر في مصطلح الحديث قبل المغرب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا الحديث متعلق بالاستحاضة، والباب في نواقض الوضوء. وسيذكر الصنعاني رحمه الله أن مناسبة الاستحاضة لنواقض الوضوء أن الاستحاضة حدث ينقض الوضوء، ولهذا تحتاج المستحاضة إلى أن تتوضأ لكل صلاة لأن وضوءها انتقض. هذا وجه إدخاله هنا، وسيعيد ذكره في الموضع الذي يكون الشرح فيه ماذا أوسع، وهو باب الحيض الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. سيذكر أقصد المسألة التي هي مسألة الاستحاضة. قال رحمه الله، قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثنات التحتية فشين معجمة. حبيش، كل هذا الآن السطر ناجل يضبط لنا حبيش أنها هكذا تنطق، حتى ما يأتي شخص ويقول حبيش، وآخر يقول حبيس، ثالث يقول حنبش، رابع يقول حيتش، هكذا لا، يضبطها بضم الحاء المهملة حو، وفتح الباء الموحدة حبي، وسكون المثنى يعني الياء التحتية، مثنى تحتية نقطتان من تحت الياء، فشين معجمة، معجمة أي منقطة لأن السين يقال لها مهملة بلا نقاط. وفاطمة قرشية أسدية، وهي زوج عبد الله بن جحش. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض. أستحاض، ما معنى أستحاض؟ قال الصنعاني: من الاستحاضة، وهي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. إذا جرى في أوانه بصفته المعروفة هذا يقال فيه حيض في المدة المعروفة للمرأة التي تتردد عليها كل شهر، ولهذا يقال لها العادة لأنها تعود، والشهرية لأنها تعود كل شهر. وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين وهي حائض حزينة، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. حزنت لأنها ماذا؟ كانت في الحج. إذن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. فلا أطهر، أنا مستمر مستمر. أفادع الصلاة، لأن المرأة معروف حيضها أنه من بين 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام نحو ذلك. أما هذه استمر بها الدم ربما الشهر كله لا أطهر، فإذا استمر الشهر كله فمعناه بالتأكيد أنه ليس حيضا، لأن الحيض لا يستمر الشهر كله، فهناك شيء زاد على الحيض، وهذا الزيادة على الحيض استحاضة. أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق. ذلك بخطاب الكاف بكسر الكاف خطاب للمؤنث، عرق كسر العين المهملة وسكون الراء فقاف، وفي فتح الباري أن هذا العرق يسمى العاذل بعين المهملة وذال المعجمة، ويقال عاذر بالراء بدلا عن اللام كما في القاموس. ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يخرج لا يخرج من مكان خروج الحيض، لأن الحيض يخرج من جدار الرحم من قعر رحم المرأة، وأما هذا من عرق يقال له العاذل أو العاذر، ولهذا يكون دم الاستحاضة مخالفا في صفته لدم الحيض، يكون دم الاستحاضة كدم الجروح، كالجروح الدم الجرح الذي يكون في اليد في القدم في نعم، بخلاف دم الحيض فله صفة أخرى. قال وليس بحيض، قال فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة، فهو إخبار باختلاف المخرجين، هذا الأول، اختلف المخرجان وأيضا يختلف الوصف، وهو رد لقولها لا أطهر، لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم، فأبان لها صلى الله عليه وسلم أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة. هذا حكم المستحاضة، المستحاضة حكمها أنها طاهرة، فإذا مضت مدة حيضها تغتسل وتصلي، وإن خرج منها الدم وتتوضأ لكل صلاة إذا عرفت أنها استحاضة، والمرأة لا تعرف أنها استحاضة في أول مرة، وإنما في العادة أنها تنتظر وتجد الدم يزيد على 5 أيام 7 تصير إلى 6، 6 تنتظر 7 ما طهرت، 8 9 10 بدأ يزيد وهي تظنه حيضا، وربما تركت الصلاة في ذلك الوقت تظنه حيضا وهي معذورة في ذلك، ولا تلزم بإعادة الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم فاطمة بنت أبي حبيش بإعادة تلك الصلوات التي ظنت أن الدم الذي كان فيها أنه حيض، فأخبرها أنها استحاضة وأنها تصلي. وإذا عرفت بالشهر الثاني كذلك تكرر عليها، يعني تيقنت أن هذا شيء زائد على الحيض، فتعطى الحيض حكمه، وما زاد فهو استحاضة، تصلي ونعم تتوضأ لكل صلاة، فتوضأ لكل صلاة، وهل يأتيها زوجها؟ هي طاهرة. سئل ابن عباس أيأتيها زوجها إلى المستحاضة، وسيأتي هذا الكلام في بابه، فقال عليه الصلاة والسلام أتصلي؟ قالوا نعم، قال الصلاة أعظم، أي ما دام أنها تصلي فهي طاهرة، إذا كانت قد صلت الصلاة الشرعية التي أمر الله فيها بالطهارة الكاملة التي هي نعم منعت منه الحائض، فالصلاة أعظم. قال وأنها طاهرة يلزمها الصلاة. فإذا أقبلت حيضتك بفتح الحاء ويجوز كسرها حيضتك، والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض، فدع الصلاة. دع الصلاة هذا فيه أن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض تتوقف فيه عن الصلاة. يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها وهو إجماع. وإذا أدبرت هو ابتداء انقطاعها، انقطع عنها دم الحيض، فاغسلي عنك الدم أي واغتسلي، وهو مستفاد من أدلة أخرى، ثم صلي، متفق عليه. قال الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حكما يخالف حكم الحيض، وقد بينه صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، فإنه أفتأها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم، وتتحفظ من عند خروج الدم، وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت كما ورد في بعض طرق البخاري واغتسلي، وفي بعضها كرواية المصنف. هنا الاقتصار على غسل الدم. والحاصل أنه قد ذكر الأمر أن في الأحاديث الصحيحة أنه قد ذكر الأمران، عندي خطأ مطبعي، وهذا طبعات حلاق يحصل فيها أخطاء مطبعية متعددة. والحاصل أنه قد ذكر الأمران في الأحاديث الصحيحة، غسل الدم والاغتسال، وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخر أي اقتصر على الآخر، على الأمر الآخر، ثم أمرها بالصلاة بعد ذلك. نعم، إنما بقي الكلام في معرفتها لإقبال الحيض وإدبارها مع استمرار الدم بماذا يكون، فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيض وإدبارها، فدل على أنها تميز ذلك بعلامة. وللعلماء في ذلك قولان، هذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ماذا؟ بين استحاضة وحيض، وقال للمرأة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغتسلي وصلي، روايات. فإذا هي تعرف متى يقبل ومتى تقبل، يقبل الحيض ومتى يدبر، وتعرف الحيض من استحاضة، فكيف يكون التمييز بين هذا وهذا؟ سنعرفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إما نقرأه من كلام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.